إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من الراصد. ولا يزال حديثنا موصولا مع المسألة الشيعية وما يترتب عليها من إشكالات، والنظر فيها نظرا دقيقا حتى لا يغتر الناس ببعض المبررات التي يطلقها بعض أهل الفضل ممن خفي عليهم كثير من تفاصيل هذا الملف أو لم يستشعروا الخطر لسبب ما. وخلينا نتكلم اليوم بشيء من الوضوح والتفصيل أكثر. فأولا، وديت نقطة أريد أن أؤكد عليها قبل أن أخوض في ما وراء ذلك من تفصيلات، البعض متصور أن نحن بنقول مثلا أن الشيعة شيعوا مصر أو شيعوها في يومين ثلاثة أربعة والكلام دوت، هذا ما قلناه أصلا ولا يقوله أحد، ولا يمكن لعاقل هو يتصور إن الشيعة يمكنهم أن يشيعوا مصر أبدا. دي قضية بعيدة المنال، وهم حكموا مصر بالفعل سنوات طويلة وقرونا مديدة، ولم يستطيعوا أن ينقلوا الناس من مذهب السنة إلى مذهب الشيعة. دي قضية ينبغي أن تكون واضحة. أمال إيه المشكلة؟ طبعا اللي إحنا بنشوفه الآن والحالة التركيز الشديد على هذه القضية بسبب إن الجماعة الشيعة كانوا بالفعل يعملون في هذا الملف سرا منذ قيام الثورة الإيرانية من 79، شغالين في السر وفي تجمعات هنا وهناك، ويحاولون إيقاع ضعاف النفوس وضعاف الدين وضعاف العقول في هذا المستنقع الدنس، مستنقع التشيع والرفض، واستغلوا في ذلك أمورا كثيرة، وكانوا كامنين لا يسمع بهم أحد لأنهم كانوا متعقبين. كان جهاز مباحث أمن الدولة في العهود السابقة كان يتعقبهم وكان يجعلهم قضية من قضاياه المهمة على أولوياته، يعني لأسباب سياسية بحتة لا تخفى علينا ولا على أحد. فلما وجد هؤلاء القوم إن النظام السياسي الآن الإسلامي بمصر يفتح الباب للتعاون مع إيران ويسمح بوفود الإيرانيين إلى مصر ووفود المصريين إلى إيران من غير تأشيرة، ذهب الخوف الذي كانوا يخافونه، بل هو ذاهب في الحقيقة قبل هذا التطبيع كمان، ذاهب من أول الثورة، لأن خلاص النظام الحكم اللي كان بيتعقبهم سقط، بقى نسمع عن حزب شيعي وعن بدأت تظهر أسماء شيعية كانت مغمورة ما أحد يسمع عنها، بدأ يظهر نشاط شيعي، جاء علي الكوراني إلى مصر وأنشأ حسينية العام الماضي، ومر الأمر مرور الكرام لم يأخذ أحد أي رد فعل مناسب، وفرصة البلد الآن مفتحة من كل جانب، فيستطيع أي مغرب أن يصل إلى ما يريد وأن يبذر ما يريد من بذور وتثمر ولو بعد حين. فكل اللي بنتكلم عنه الآن من بؤر شيعية ومسائل وشيعة هنا وهناك لا يمكن أن نكون نقصد به أن هذا حصل من أول مبارح، من يوم الرئيس سمح لعمل التطبيع مع إيران أو كده في الأسبوعين دولي بس أو في الشهر دوت، يعني انتفخ المذهب كده بسرعة وبقى عندنا شيعة في كل حتة. أبدا، ليس كذلك على الإطلاق، كما قلنا إحنا ما قلنا هذا ولا يمكن لعقلنا يتصور ذلك. ومسألة إن مصر تتشيع، هذه مسألة بعيدة جدا بل مستحيلة لأسباب كثيرة جدا، أولا ضعف المذهب الشيعي، مذهب الشيعي مذهب ضعيف بذاته، لا يمكن لعاقل، مش هقول لعالم، لعاقل ركب الله فيه آلة العقل إن هو يغرم بالمذهب الرافضي، لأنه مذهب متناقض جدا جدا جدا، لا يضبطه لا عقل ولا نقل، ولا يمشي لا على قدم ولا على ساق، يعني ما فيش خالص. تمام. ومن كان هذا حاله فلا يمكنه أن يسيطر على عقول الناس. أمال أنتوا عاملين مشكلة ليه بقى لما إن إحنا مصر مش خايفين تتشيع، ومصر الموضوع مش بهذه الصورة، وإن القضية يعني مش بسبب التطبيع الأخير ده، هي بقى لها 30-40 سنة وظهرت بس في الفترة الأخيرة لأن بقى الجو مكشوف وما عادش فيه تعقبات. أمال إيه المشكلة؟ المشكلة أننا ينبغي أن نخاف على عقائد الضعفاء. هو إحنا يعني نريد أو في حد يرضى في الدنيا أن يصاب الناس بهذا المرض الفاتك؟ تشيع هذا فيروس، فيروس ضعيف صحيح، لكنه لعوامل معينة يستطيع أن يفتك ببعض الناس. وواجب على كل ذي عقل أن يحمي الناس من مثل هذه الأمراض الفتاكة، لا سيما أنها أمراض اعتقاد. يعني نحن نعتقد أن من يؤمن من الروافض بمذهب الشيعة الإثنى عشرية على أصوله الموجودة في كتب القوم من القول بتكفير الصحابة وتحريف القرآن والنص على الإمامة والبداء والرجعة والتناسخ وكل هذه المصائب، نعتقد أن من يقول بهذا الكلام ويؤمن به فهو كافر مرتد أصلا. فمن يرضى للناس الكفر؟ من يرضى للناس الكفر؟ الناس اللي بتبرر الآن الوضع الحالي دوت لا يخرجون عن قسمين. القسم الأول وناس لا يعرفون أصلا خطر الشيعة ولا يعرفون الشيعة أصلا، وهؤلاء صنفان. الصنف الأول جاهل، جاهل تماما بالشيعة، لا قرأ عنهم ولا نظر في كتبهم ولا يعرف عنهم شيئا أصلا أكثر من اسمهم الشيعة وخلاص، وبالتالي هذا يكون عرضة لأي واحد يقول له أي حاجة يصدقه وما يصدقوش، فلا ما عندوش تصور أصلا عن الشيعة، فده مقصر وده موضوع بسيط. يعني لو قعد حد معاه من ذوي الثقة والعلم ونقل له الصورة ودله على مواطن هذا الكلام الخبيث في كتبهم، وهو كثير جدا تزدحم به كتبهم، فهذا بسهولة سوف يسلم، لأن الأصل في أمثال هؤلاء أنهم متعصبون للخير وأنهم ذوي فطر سليمة ونقية ولم يصلهم ما يسوءهم، ولهذا هم على أصل البراءة. واحد ما سمعش مني حاجة وحشة خالص، طب هو ليه يضايق مني وليه يكرهني وانا ما هو ما شافش مني حاجه اصلا؟ بالعكس ده بيسمع عني ان انا جاي اساعده وانا جاي اديله فلوس وهقف معاه في الوقت الذي تركه الجميع وتخلى عنه كل الناس، انا جاي اقف معاه واساعده ونوايا كويسه كما يظهر من كلامي، وهو ما يعرفش عني اي حاجه. طب مثل هذا الجاهل بحالي كيف يحكم علي حكما سيئا؟ يبقى غلطان، يبقى متعصب لو حكم علي دون ان يعرف من انا ويطلع على أحوالي وأفكاري وعقائدي ومذهبي وما أؤمن به وما أقر به، لو حكم علي قبل العلم يبقى إنسان متعصب. فده فريق من الجماعة اللي هم بيبرروا هذه القضية، ومن هذا الفريق اللي هو ما عرفش الشيعة من عرفوهم على غير حقيقتهم، الجماعة اللي هم وقفوا تحت تأثير التقريب من المذاهب، تقريب من المذاهب. وطبعا دور التقريب من المذاهب كان الذي دعا إلى إنشائها إيران، مش المسلم، مش السنة ولا حاجة، لأن التقريب هو في حقيقة الأمر مراد به تقريب السنة إلى الشيعة بس. معروف أن التقريب دوت يعني فيه مقاربة، مقاربة دي من الطرفين، السنة يقرب شوية والشيعة تقرب شوية. طيب كويس خالص، إحنا مفروض نقرب إزاي؟ إحنا كسنة يعني نقرب نروح فين؟ نعمل إيه؟ إحنا بنجل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى على أبيها صلوات الله وسلامه عليه، ونحب جميع آل البيت ولا نطعن في أحد قط من آل البيت لا سلفا ولا خلفا، ونعرف حقهم وفضلهم وتمام أمرهم، وفيش حاجة خالص ولا نقول شيئا في أحد قط خالص. إيه المطلوب منا تاني كسنة؟ نروح فين يعني؟ نعمل إيه عشان نقرب شوية يعني؟ طيب الشيعة، الشيعة بيكفروا أسيادنا جميعا، بيكفروا الصحابة جميعا إلا 5 أو 7 فقط، ويتهموا عائشة وحفصة بالكفر أيضا، وبعضهم يتهم عائشة بالزنا، ويكذب القرآن ولهذا هم كفار. يقول كده ده كافر على طول، يتهم عائشة بالزنا هذا كافر، لا قول لا ليس فيها قولا، لأنه كذب القرآن الذي برأها من فوق سبع سماوات. والشيعة عامتهم إن لم يكن كلهم أهل العلم منهم، أهل الدراية مش العوام اللي هم على دين علمائهم يعني، اللي بيعرف منهم يعني يعرف إن هم كلهم على القول بتحريف القرآن قولا واحدا. والنور الطبرسي نقل في كتابه فصل الخطاب عن أكثر من 2000 من علماء الشيعة القول بتحريف القرآن من جميع كتبهم، من أول كتاب سليم بن قيس الراجي دوت أو سليم بن قيس إلى الجزائري الله الجزائري والنور الطبرسي وقال كشف الغطاء والأشكال دي، ويقرون الآن بهذا بكل وضوح مكتوب في كتبهم وفي مجلاتهم وفي أحاديثهم الآن على الفضائيات. فهم بيعتقدوا هذا، فالطبيعي ان انا وانت احنا عايزين نقرب مع بعض، انا باحترم كل اسيادك لو انت فعلا تبع الناس دي، لكن هو في الواقع ان الشيعة اصلا مش اتباع آل البيت اساسا ولا علاقة لهم بهم من قريب ولا بعيد، ده هم يعني متلصقون بهم بيتلزقوا فيهم بس، لكن هم لا علاقة لهم اصلا بآل البيت، وآل البيت براء من كل هذا العبث وكل هذا الدجل وكل هذه الخرافات التي ينطق بها هؤلاء الحمقى. فهو احنا خلاص عملنا، لا احنا بنحب كما قلنا آل البيت وبنحب الصحابة، الدور الباقي بقى على الطرف الآخر اللي هو بكفر أسيادنا جميعا. فمين اللي قرب لمين؟ مين اللي قرب لمين؟ السنة يقربوا فين بعد كده؟ يطلعوا من دينهم يعني عشان يقربوا للشيعة؟ يبقى الآن التقريب ينبغي أن يستهدف شيئا واحدا، إن الشيعة تقرب شوي، وده عمره ما هيحصل. إن الشيعة تتنازل عن شيء من هذه المبطلات مش هيحصل، والموضوع اتحسن من الأربعينات أو بعدها بقليل، من أول لقاء لمؤتمر التقريب من المذاهب في أول مرة اجتمع فيه الناس تكلم الشيخ زاهد الكوسري، محمد زاهد الكوسري اللي هو وكيل المشيخة الإسلامية يومئذ مع كبير القوم، وعرض عليه خطة عشان يقرب يعني، قال له أنتوا ينفع أنه أنت تقريب، طب تعال نقرب بقى. طبعا هي خطة نرفضها لكن جعلها كأنها استراتيجية يعني للتقدم شيئا فشيئا، نشوف مدى صدقهم في التقريب، هم بيخربوا ولا بيهزروا بيلعبوا يعني بينا وخلاص وبضيعتوا، عايزين يتخذون هؤلاء المشايخ الذين يجلسون في مؤتمر التقريب مطية وحصان طروادة يركبوا فيهم ويدخلوا على أقوامهم يضلون من شاءوا منهم أو من استطاعوا إضلاله منهم. فقال له الشيخ محمد زاهد الكوسري، قال لكبير الشيعة يومئذ، قال له تعالى نقسم العرب عربين، نقسم العرب عربين، خذوا معاوية، مع ان احنا مش هنسيبه لحد معاوية، هذا معاوية هذا باب السنة، باب السنة من كسره دخل البيت، هو الشيعة ما بدأش معك من بكر عمر، لا إذا معك من أول معاوية، ولما تقر بكفره وكده يعني وتصدق العك دوت وهذا العبس والجهالات والقاذورات دي ينتقل بك إلى عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيره بن شعبة، بعد شوية يوصل بك لأبكر عمر كما سنرى في كلام بعض دعاتهم اليوم إزاي بيتكلموا عنه وإزاي عامل حلقات لإثبات كفر عمر كده علنية كده على الفضائيات، هو بيتحدى الناس، وهو هذا الأحمق لم يأتي بشيء أصلا ولا يعرف شيئا، بل لا يستطيع أن ينطق كلمتين بالعربية على بعض، وعارف ده إزاي فهم دين أصلا أمثال هؤلاء. تمام. فالراجل الشيخ الكوسري قال لهم خلاص خدوا معاوية ودونا بكر عمر، بلاش تشتموه بلاش تكفروه، احنا عارفين من الآخر انتوا بتقولوا ايه. وميزة هذا الرجل الزاهد الكوسري مع اختلافنا معه في مسائل كثيرة يعني، له كان له مشرب معين يعني وكان على طريقة ما، لكن الراجل كان له اطلاع شاسع وكان مطلعا على كتب القوم، يعرف مقالاتهم مقالتهم جيدا، وعارف هم بيتكلموا ايه وبيقولوا في ايه، ومش هيخيل عليه الكلام اللي بيخيل على الجماعة اللي ما يعرفوش الشيعة أصلا. النهاردة بيقعدوا قدام الشيعة ناس لا يعرفون عنهم شيئا، الناس رايحين بنية سليمة طوايا سليمة، واحد قاعد ما يعرفش حاجة عن الشيعة بيلاقي إكرام وقبل وأحضان ومش عارفيه وإكرام وحاجات وأظرف مغلقة وكلام من ده، طب ده هيقول إيه؟ آخر حلاوة إكرام وكلام جميل وبنحبكم عايزين نعمل وحدة الأمة والأمة الإسلامية والكلام اللي هو كلام الاستهلاكي دوت، وما يعرفش إن هذا المجرم اللي بيقول الكلام ده كله بيكفر بكر عمر ومش ممكن تراجع عن هذا. فيرجع هذا المغفل السني مش عارف حاجة خالص يقول الله يا إخواننا ومذهب المذاهب الإسلامية المعتبرة وما فيش منع من التعبد عليه والكلام دوت، وإخواننا زيهم زي مذهب الحنفي والفقه والشافعي والحنبلي، وده أصل البلاء، تصدر من لا يستطيع تصدر ومن لا يدري، إذا وصل الأمر لغير أهلي فانتظر الساعة. فالشيخ الكوسري كان راجل دقرم يعني عارف القصة دي كويس قوي، فقال لهم ما تيجوا نجيب من الآخر، خذوا معاوية نتفاهم فيه بعدين في المؤتمر الجاي، ودونا أبو بكر عمر دلوقتي ما تتكلموش فيهم خالص، فقال له ذلك الرجل: اعلم يا شيخ محمد أنه لا يستقيم ولا يتم إيمان شيعي حتى يبدأ فيكفر أبا بكر وعمر. أول كلام وآخر كلام، شوف حاجة ثانية غير القصة دي. قال له ولاش لازم بقى الآن نتكلم فيه، سلام عليكم، وفضوا المجلس ومشوا. هيقعدوا يعملوا إيه؟ لكن لما نبتلى بناس ما تعرفش حاجة أو ناس نفوسها طيبة، ما هما واحد كما قلنا واحد ما يعرفش أصلا، خالي الوفاض ما يعرفش حاجة خالص، فبيصدق ما يسمع، على حد ما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. لذا من أول وهلة وما عرفش حاجة، ما شافش قبل كده حاجة يعني. أو واحد بيسمع الكلام الغلط، الكلام التقية وكلام التلبيس والنصب ويصدقه، فيرجع لقومه، يرجع لهم تأبط شرا، جايب لهم الشر كله، جايب لهم الخديعة والمكر والبهتان. فالقسم الثاني كما قلنا من الجهلاء بالشيعة اللي هم ممكن ما يعترضوش أو باردين جدا في القضية دي، وحاسين موضوع بسيط، انتم كبرنا موضوع ليه؟ تخايفين على ايه؟ ما الناس أقوياء. ونتكلم عن هذه الشبهة بعد قليل. الصنف الثاني منهم كما قلنا هو يعرف عن الشيعة، بس يعرف عنهم من مين؟ منهم هم والجماعة لما بيقعدوا مع الأشكال دي، مع الناس اللي هم يشعروا فيه من هم لهم وجاهة عند العالم الإسلامي، وعارفين ان هم ما يعرفوش حاجة عن الشيعة، أو حسن الطوية، إما أنهم كما قلنا يجهلون أصلا الشيعة هي إيه، وما قرأوش حاجة من كتبهم، ولا عارفين اسم كتاب واحد من كتب الشيعة، طب إزاي يحكم عليهم أصلا وإزاي يقعد معاهم؟ أنا مش عارف صحيح. وطريق الفريق الآخر راجل حسن النية، وعامة المشايخ الأفاضل هكذا، الأصل فيهم حسن الظن، ببقى يعني مش مخون يعني. فلما يلاقي واحد شيبة كده وعمال يقول له والله إحنا بنحب الصحابة رضي الله عن الصحابة جميعا، وإحنا عايزين نوحد الأمة عشان الإسلام يقوى، عشان الإسلام ينمو، ما بيخوج، وما عندوش حتة سوء الظن دي التي هي عند اللي هي التي هي أصلا عند المحدثين والقضاء، إن هو بيفترض في الناس سوء الظن حتى يثبت عدالتهم. القاضي بيفترض في هذا المتهم أنه متهم حتى يقيم الحجة على براءته. لما يقول واحد ممسوك في قضية ولا حاجة بيعامله على إنه كده، ما يثبت إن أنا بريء، والله مش أنا اللي حصل كذا والموضوع دخل في كذا والقصة كذا، طلع نفسه. المحدث برضه لما يقول راوي ما بيقولش ده ثقة كده من غير ما يشوف، لا ده أول حاجة يتوقف في حاله لغاية ما يظهر له حاله. مش الأصل في الناس العدالة، لا لا لا، عند المحدثين الأصل في الناس خلاف ذلك، لا، لازم تثبت عدالته وينص على هذا عشان يعدله ويروي عنه. إلى ذلك الحد هو إما مجهول الحال أو مجهول العين، ورواياته ساقطة ما يؤخذش بيها أصلا لغاية ما يثبت من هو، من تمين، ودرجتك إيه، وعارف إيه. ولذلك الشيعة ما يسلكوش خالص مع المحدثين إطلاقا، المنهج الحديثي قافل، ما يدخلش الأشكال دي خالص، لازم نفهم. وقواعد النقد عند المحدثين وتلقي الأخبار وضبط المرويات وترتيب الأمور بعضها فوق بعض وتسلسل هذا يكشف هؤلاء من أول وهلة. ولهذا قل ما تجد رجلا له علاه بالحديث عناية يقع في هذا الطريق أو يغتر به أبدا أبدا، لما يغتر به من ليس الحديث من صناعته، لما لوش في نقد الأخبار وما يعرفش سكك هؤلاء القوم وطريقهم في التزييف والنقد. فالفريق الثاني هذا برضو ما يعرفش أو عارف غلط، وده محتاج أيضا أن يبصر، ومحتاج أن هو يقول له اسألهم، قل لهم لو أنتوا فعلا كما تزعمون أنكم محبون للأمة وضد سب الصحابة، طب اتخذوا موقف عملي من هذه المسائل. أنتوا عندكم كتبكم كلها وأنا أدري ما أقول، لا تخلوا من سب الصحابة وتكفيرهم والقول بتحريف القرآن، أو على الأقل كتبكم المعتمدة، يعني هنتكلم في الكافي، في أصول الكافي وفروع الكافي من اللي يحضره الفقيه، تهذيب الأحكام، الوسائل، تهذيب الوسائل، بحار الأنوار، الحاجات دي، قولونا إن إحنا نكفر بما في هذه الكتب. الكتب دي كل ما فيها عندنا، كل ما فيها من سب الصحابة وتكفيرهم والقول بتحريف القرآن واتهام عائشة بالزنا، فنحن نكفر بهذا ونتبرأ من قائله ونطالب بحذفه، ولا يقبل أن ينقله أحد، وينبغي أن تحرق هذه الكتب. اتخذوا إجراء، ساعتها نصدق أن كنتم فعلا جادين في التقريب. فالتقريب في الواقع إنما أنشئ لتقريب السنة إلى الشيعة، واتخاذ وسيلة للدخول إلى عوام السنة من خلال المشايخ اللي مش عارفين حاجة عن الشيعة وبيصدقوا الكلام ده لغاية ما يفوقوا بقى بعد كام سنة. وكثير منهم طبعا فاق، كثير منهم مع الوقت لما بدأ يطلع ويعرف ويسأل ويتشكك فاق، لكن أفاقوا بعد فوات الأوان، كان الناس غرر بهم يعني في بعض الأوقات. فإحنا محتاجين مع هذا الصنف إن هو يعلم وإن هو يراجع اللي بيقولوا إن الشيعة ناس كويسين. طب بيقولوا بالحاجات نعمل فيها إيه؟ يتخذ موقف واضح رسمي رسمي، يقولوا إحنا موقفنا إيه من قبر أبو الولاء المجوسي الذي في إيران. أبو الولاء المجوسي ده راجل مجوسي بإجماع السنة والشيعة، مجوسي مات على المجوسية، معمول الآن مقام في إيران اسمه مقام سيدي شجاع الدين. دين إيه؟ دين المسلمين مثلا، راجل مجوسي يبقى شجاع دين المجوس، فالقوم مجوس، مجوس معاصرون، مجوس هذه الأمة. فيقولنا موقف الكلام ده إيه سايبين المقام دوت ليه؟ إيران دي اللي فيها كل حاجة، فيها معابد، فيها معابد النار، وفيها معابد اليهود، وفيها معابد، وفيها كنائس النصارى، ما فيهاش مسجد واحد سني. فين التقريب بقى دوت؟ أي تقريب تريدون؟ أي تقريب تريدون؟ فهذا الصنف ينبغي أن يعلم وينبغي أن يبصر المواطن الإشكال حتى يستبين له الحق ممن يلبسون عليه. ده صنف. الصنف الثاني وده المشكل شوية، يعني الصنف ده قد يكون له عذر، الجاهل دوت ما عرفش الشيعة أو عارفهم غلط، فده لازم يقول كده يعني أنا ما عنديش خبرة بشيء وما عرفش عنه شر، إزاي إن أنا أخاف منه؟ يعني أنا ما عرفش إن ده بيضر، وبالعكس أنا فاكره بينفع وفاكره طيب وكويس وكل حاجة. وضحكوا قبل كده على الشيخ محمود شلتوت القمي ده بتاع سكرتير عام مجمع التقريب، كان الشيخ محمود شلتوت سامحه الله كثير الجلوس مع هؤلاء الأشكال، وحتى ضجر منه علماء الأزهر. والشيخ حسنين مخلوف مفتي ديار المصرية في وقته بعث يعني ينكر عليه هذا الذي حصل. والعجيب ان الشيخ محمود شلتوت لما كتب، ما كان شيخ الأزهر ساعتها، ومعروف ان احنا من بعد الثورة مشايخ الأزهر بيجوا بتعيين السلاطين، ما بيجوش لانهم هم الأكفأ في البلد او ان هم دول هم مشايخ الإسلام فعلا، ابدا لا لا لا، هو حد يفكر كده خالص. الأزهر طبعا على دماغنا، احنا كلنا نتشرف بالانتساب للأزهر، بس ينبغي ان نعرف جيدا، وهذا امر لا يحتاج الى شرح، ان من اول ما جاء عبد الناصر وتقريبا يعني اهدر دور هيئه كبار العلماء، وبدا هو المتحكم في اختيار شيخ الازهر ومفتي الديار ووزير الاوقاف، وطبعا مش هيجيبهم غير لما يكونوا على وفاق سياسي معه، فبتكون مساله يعني محاصصه حزبيه ومصالح سياسيه ومن يخدم السياسه فقط، ما كانش بيختار على انهم مثلا دول اعلم الناس بالدين او يختارهم كبار العلماء كده من باريحيه بانتخابات عامه او خاصه او اي حاجه اطلاقا. ولذلك لا يعبرون عن التوجه الشرعي اساسا، إنما يعبرون عن توجه السياسي فقط. فمحمود شلتوت ساعتها، الشيخ محمود شلتوت سماحه الله كان مشترك في مسألة تقريبا الأديان دي، ورجل لا يعرف شيء عن الشيعة فيما يظهر أصلا يعني أو مغرر به، وكان بيصدق الناس دي. وحتى أنه هو كتب الفتوى الشهيرة بتاعته بجواز التعامل على المذهب الجعفري وأنه لا يجوز التعصب المذاهب الأربعة والكلام دوت، وراح بنفسه وداها لي سكرتير مكتب بتاعت التقريب دي، جمعية التقريب من المذاهب، لقيت مشايخ اتجننوا منه. يعني الشيخ حسين مخلوف، محمد حسين مخلوف مفتي الديار المصرية ساعتها، كتب رسالة للشيخ الشعراوي يحذرهم من مثل ذلك. وكان الشيخ الشعراوي قعد مع واحد برضو منهم التقى وضيفه عنده يعني، فقال له يعني يكفينا المصيبة التي وقع فيها الشيخ محمود شلتوت، هذا الرجل الآن يجلس مع من يأتي لهدم الدين، ورسالته محفوظة ومعروفة يعني ومطولة، لولا ضيق الوقت وعدم رد الاستطراد لقرأت عليكم شيئا من فصول هذه الرسالة، وكيف ان الشيخ مفتي الديار المصرية يومئذ الشيخ حسنين مخلوف ما كانش عاجبه اللي بيحصل ده خالص، وكل علماء الأزهر الأكابر اللي هم لهم معرفة بالشيعة وبعيدين عن السلطة والسياسة ساعة إذن أنكروا ما فعله مع الشيخ محمود شلتوت وتنكبوه ولم يأخذوا به أصلا. وهو الأزهر الآن ما فيش حاجة فيه اسمها مذهب بتاع دوت جعفري ولا كلام فارغ من ده، ولا يمكن أبدا أن يكون ذلك، ولا يمكن أن يكون هذا. وصراحة مع اختلاف التام مع شيخ الأزهر الحالي في كثير من الأمور، إلا أني أثمن ما قاله عندما التقى بأحمد نجاد، وعندما قال له أن الأزهر لا يمكن أن يسمح بالتشيع، وهذا موقف حسن نحمده للرجل، ولا يمنعنا خلافنا معه في مسائل كثيرة أن نثني على الخير إذا فعل، ونقول له عايزين من ده كتير، كتر من ده يا مولانا، ده اللي احنا محتاجينه، سواء الله أعلم يعني بالدوافع، لكن ده صح، اعمل من ده كتير. ف أنا أصدق أن الناس دي مغرر بهم ما يعرفوش ومعذورين. لما لا واحد زي الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر ولا مش عارف مين ومين وأسماء كثيرة جدا بتروح تقعد مع الناس دي وترجع ما تقولش حاجة عليهم وهم عايزين بس كده إيه همدوهم وخلاص، فيقولوا أن الشيعة عادي ومش حاسين بالخطر ويبررون. لعلي أعذر هؤلاء حتى يتعلموا، هم مقصرون لأنهم قصروا في التعلم. لكن الإشكالية الكبرى في من يدركون خطر الروافض ويتفقون معنا على أن هؤلاء القوم شر من اليهود والنصارى، ودي برضو إحدى الشبهات التي يرددونها دون أن يشعروا. يقول لك وانتوا خايفين ليه من الشيعة؟ طب ما انتوا عندكم اليهود، عندكم السياحة اليهودية، لو جالك سائح إسرائيلي بتمنعه؟ أقول لا ما بمنعوش، ما بمنعوش يعني. طب لو جالك سائح نصراني بتمنعه؟ لا ما بمنعوش. طب يعني انت متعايش مع النصارى ومع اليهود ومش متعايش مع الشيعة ليه؟ ايه الفرق بينهم؟ طب دول كفار يا اخي، دول على الاقل اهي يعني بعضهم فيه شبهة اسلام ولا يشترك مع المسلمين في شيء ظاهرا، يعني فرقة من فرق المسلمين مثلا، ها؟ الا من يقول منهم بما ذكرت بتكفير الصحابة وتحريف القرآن، فدول كفار اصليون فيش كلام يعني معاهم، ما دخلوش اصلا. التشيع على القول بتحريف القرآن ده ما دخلش اصلا دين عندنا لسه، ده لسه بره، لسه على المجوسية بتاعته او على اي حتة كان فيها الله اعلم كان فينا داهية. فانتوا ازاي تسمحوا ومش مش مش عاملين يعني بروبوجاندا على 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 النصارى واليهود وعاملين هيصة على الشيعة؟ لا ما هو يعني الان كل الناس صغيرهم قبل كبيرهم يعرف عداوة اليهود والنصارى للمسلمين، وقول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالناس لوضوح الصورة وأن هؤلاء أعداء واضحون عقائديا يعني، فالناس لا يمكن أن تسمع لهم، والناس عندها حساسية من موضوع الكلام في العقائد معهم. يعني مش ممكن واحد مسلم يسمح للنصراني يكلمه مثلا في الاعتقاد أو يدعون للتنصر إلا في حدود ضيقة. في طبعا في تبشير بيحصل والكنيسة بتعمل بلاوي وكل حاجة، بس يعني إيه برضو معروف فين والقصة إيه والحكاية إيه، والظاهر المعلن خلاف ذلك، والناس عندها مناعة أكثر من الحتة دي. ليه؟ لأنه عارف أن الموضوع هنا لا ده بعيد خالص، واضح العداوة واضح الخلاف. كذلك اليهود أبعد، لكن الشيعة بيلاقي مشايخ تقول له دول عادي إخواننا ومن المسلمين وفرقة من فرق المسلمين مفيش خلاف إنا بينهم. حتى أن أحد قادة تيار إسلامي مشهور بيحكم البلد الآن بيقول أن سب الصحابة مش مسألة اعتقادية. أما المسألة إيه؟ مسألة إيه يعني دي؟ حطها فين؟ حطها في الفقه يعني دي ولا في ولا وحتى لو هي مسألة فقهية يعني هو مسألة فقه دي تهدر يعني ولا ايه؟ مش فاهمين والله. طبعا ده استخفاف من القوم بعقول الخلق، لان يعني ده كلام فارغ، ده كلام، وده احنا يعني الكلام ده بيتقال كتير، لان الجماعة كما قلنا ما عندهمش خلفية كبيرة عن هذا الامر، جهلاء بهذا الملف، مقصروا في النظر فيه مع انهم حصل لهم تماس معه طويل من زمان. يعني هم في الاول خالص الاخوان المسلمون مع احترامنا لهم وتعاوننا معهم ووقوفنا وراء الرئيس محمد مرسي، ونسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يعينه على هذا الحمل الذي هو فيه. وده كلام ملوش علاقة يعني، هو حد إن طبعا هناك كثيرون ممن يصلون في المعلم ممن لا يفهمون، يتصور نحن إذا أنكرنا على الرئيس أو على جماعة الرئيس أو على حزب الرئيس شيئا يبقى احنا كده بنشتم الرئيس أو نحن كده ضد الرئيس. أبدا، بالعكس، نحن نؤيد الرجل ونسأل الله أن يوفقه. ويكونوا يخطئ أو تخطئ الجماعة أو يخطئ الحزب ده شيء طبيعي، الناس كلها بتغلط فيش مشكلة، واجب علينا جميعا نحن نتعاون مع أي أحد وننقده النقد البناء الذي يوضح الخطأ ونعينه على الخروج من هذا المأزق. احنا مش بنشمت في حد ولا احنا عايزين نثبت غلطة على حد، بالعكس احنا نسأل الله عز وجل أن يوفق السيد الرئيس حفظه الله تعالى وأن يوفق إخوانه من حوله وبطنته وبطنته ويصلحهم وأن يعينهم على إغلاق هذا الملف السيء جدا الذي سيسيء لسمعتهم عبر التاريخ بلا داعي وبلا فائدة مرجوة، فائدة مراء ليست في الصورة التي تصورها الخلق، ولأنها القضية مبنية على كلام كثير جدا حيجي لعل بعضه الآن. فهم الإخوان المسلمون موقفهم أصلا مذبذب جدا من الشيعة، مش من النهاردة، من زمان خالص. يعني كان في كان 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 الإخوان من بداية نشأتها ترى التقريب بين المذاهب، وكان المشتركين في التقريب بين الشيعة والسنة ووقعوا تحت سترة هذا الفكر وقت من الأوقات، وكانوا أحد أسباب يعني فتح هذه المسألة في وقت من الأوقات، وده خطأ، ده خطأ يعني يجب عليهم أن هم يعني يخرجوا منه سريعا، لأن الآن ما عادش في عذر. كان ساعتها ممكن مش شايفين الكتب والورق والمحاضرات اللي بيقولوها الشيعة وكلام علمائهم على مواقعهم. النهاردة ما فيش حد ليه عذر أن هو يجهل، لأن كل حاجة موجودة، صوت وصورة وكتب مطبوعة، ويمكن الوصول لها عن طريق الإنترنت أو عن طريق أي شيء. فلا عذر لأحد في الجهل، إن هو خاصة لما يكون حد مسؤول ويحرك بلد بهذا الحجم وبيلعب في قضية شائكة مثل هذا، مثل هذه ما ينفعش إطلاقا. لكن احنا عارفين ان بعض مستشاري الرئيس له اصلا ميل سياسي شيعي، يعني هو وان لم يكن شيعيا او ليس ذا فكر شيعي، لكن الرجل يعتبر يعني ممن يرى الفكر السياسي الشيعي، او يرى انه لا بأس ووقف ضد اكبر استاذ له لما انقلب على الشيعة وقتا ما، دكتور محمد سليم العوا، معروف لما الشيخ يوسف القرضاوي يعني ظهر له ما لا يمكن السكوت عليه، ونحن نظن بالرجل خيرا، واحد نوابه في 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 مجمع اللي هو في هيئه كبار علماء المسلمين او ما ادري الهيئه العالميه للعلماء المسلمين اللي الشيخ يوسف قرضاوي حفظه الله يتراسها، له طبعا نائب سني ونائب شيعي وهكذا. فلما كان حصل موضوع العراق وكانت الريحه وحشه قوي والريحه القذره فاحت، فالشيخ تكلم وقال ان ده كده ما ينفعش، امال فين الكلام بتاع التقريب وفين كلام السلميه وفين الاخوه وفين الكلام دوت. فقامت الدنيا ومجمع الشيخ القرضاوي، لانه كده ساعتها الراجل دوت راجل رمز لا ينكر من رموز المسلمين، وهيهد في لحظه كل ما بناته ايران في 30 40 سنه، حتى قامت مناظره بينه وبين رئيس ايران السابق على قناه الجزيره، وطبعا فضحوا الراجل، عملوا فضيحه مفتعله انه اتجوز بنت صغيره وكلام من ده، والله هذا حلال مش حرام، ولا ينكر على الرجل بهذا، ولا ينكر عليه هذا الا من لا يعلم دينه اصلا. لكن بدأوا يهيصوا على الشيخ وعملوا له قصة كبيرة جدا، وللأسف ممن وقف ضده في هذه المسألة وكره ما فعله، كان عايز أنه قاعد ساكت حتى يختر كل أهل السنة مثلا، معرفش يعني هو إزاي يسكت على هذا الكلام، دكتور محمد سليم العوا، وصرح بأنه على لم يرضى فعل الدكتور القرضاوي، وأنه ما كانش المفروض يقول كده، معرفش هو عايز أن الناس مغفلين لغاية إمتى، هو عايز الناس تظل مستغفلة ومش حاسة باللي بيحصل لغاية ما نموت كلنا يعني ولا إيه؟ فالراجل مخترق تماما، وإن لم يكن شيعيا أنا أحسن الظن به، لكن لا هو مع المناعة عنده ما فيش خالص يعني، فخذ ذلك أو حد تاني موجود بهذه الطريقة. فلما يوجد هؤلاء مع الفكر العام أصلا للجماعة أن هي شايفة هذا الموضوع بسيط والمسألة ما فيهاش مشكلة، ولما قامت ثورة الإيرانية في سنة 79 كانوا أول من هلل لها، واللي يقرأ ساعتها ما كتب في المختار الإسلامي كتب وجرائد الإخوان في آخر السبعينات وأول الثمانينات يرى ان الموضوع كان احتفال كبير جدا، والناس يعني اغتروا جدا بالخميني في البدايه وكانوا يثنوا عليه الثناء العاطر البالغ. ونفس الكلام لما دخل حسن نصر الله وعمل الفيلم بتاع اسرائيل دوت، ها، واحنا طبعا نتمنى ان اي حد يضرب اسرائيل، يعني اي حد يضرب اسرائيل احنا معاه وندعمه، ها، بس ما يضحكش علينا ويتعملنا بطولات وهميه لبطل من كرتون عشان يغطي على فضائحهم في العراق، يعمل فيلم في اسرائيل هم متفقين عليه مع بعض ولم يحدث على إسري شيء، قصة كلها متفبركة عشان اتنين جنود مثلا تقوم حرب يقتل فيها 1000 لبناني عامتهم من السنة، يشرط فيها 1,000,000 لبناني عامتهم من السنة، يعني يكسب حسن نصر الله بروبوجاندا ضخمة جدا إعلامية حتى تقوم لها المظاهرات التأييد والدعم والمش عارفين في شتى أنحاء العالم الإسلامي، في الوقت الذي يقتل جنوده حزب الله فرع العراق، يقتل السنة في العراق ولا أحد يتكلم، فبيغطي بدي على دي، والقوم عندهم من الخبز واللؤم ما يكفي أمة يعني، والتقية فالملف واضح. وبعد فترة الإخوان تنحوا عن مسألة إيران، خاصة لما جرى ما جرى في سوريا وقام حافظ الأسد لعنه الله ولعن ولده بشار وقتل من الإخوان في حماة 30,000 بقرة بطون النساء وقتلهم كقتل عاد وإيران. وساعتها أفاق مرشد الإخوان العام في سوريا الشيخ سعيد حوا رحمه الله، وكتب رسالته الشهيرة في ذم الخمينية والتنفير من الثورة الإيرانية، وإن دولي قوم شزاز وأصحاب عقائد فاسدة ويدمروا الإسلام والأمة ويجب المقاطعة لهم. أفاق مرشد الإخوان في سوريا بعد قتل 30,000 من الإخوان في سوريا في حماية حافظ الأسد، وحافظ الأسد كان طبعا معروف علاقاته الوثيقة بالخميني في إيران، لهم كلهم أبناء تيار واحد، كلهم روافض، وإن كان يختلف هذا عن ذاك في بعض تفاصيل المذهب، هذا نصيري وهذا رافضي أو هذا إثنى عشري، لكن الكفر كلهم ملة واحدة وإن البقرة تشابه علينا. فأفاقوا ساعتها، وبعد كده طبعا بيروحوا في القضية عندهم قضية سياسية مش قضية شرعية، إن الجماعة لا يرون إشكالا، وما فيش حد تقريبا تكلف ما جرى في العراق إطلاقا ولا الأمر، يعني شوف اللي بيحصل في فلسطين، طبعا هم بلاد الإسلام كلها أرض واحدة وكل ما يحدث في مكان يهمنا جميعا، ما ما يحدث ما كل ما يعني يشوف المؤتمرات والكلام وما جرى في القدس وما جرى في العراق على يد الشيعة ولا حد يتكلم خالص، الأمر لا يعنيهم في شيء. فهم في هذه القضية عندهم إشكالية إشكالية. فاجتمع كل هذا وبلور الموقف الحالي الآن للحكومة مع إيران. فليس العجب من هؤلاء، العجب من بعض الأماثل والأفاضل من سادتنا ومشايخنا اللي هم مع علمهم بخطورة هذا هؤلاء الأرذال الروافض إلا أنهم أيضا يبررون بمبررات وهمية ويرددون كلام من لا يعلم. طب هذا الكلام لو قالوا جماعة اللي هم أصلا يرون خطرا في الشيعة نقول معذورين، ما مش عارفين في مشكلة، لكن لما يطلع أئمتنا وعلماؤنا وكبراؤنا ويقولوا هذا الكلام وهم يعلمون، دي حاجة عندي مشكلة كبيرة جدا. أنا ما أعرفش ليه بيعملوا كده، وأسأل الله تعالى أن يهديهم إلى الصواب وأن يبصرنا وإياهم بالحق ويجمعنا عليه. يعني مثل بعض المشايخ الأفاضل الأماثل أو كثيرون يعني ويقول لك إن هو أنتوا خايفين ليه من الشيعة؟ ما أنتوا بتقولوا إن الشيعة هي لن تستطيع أن تشيع مصر، في مصر كانت قبل كده تحت الحكم الشيعي الرافضي الفاطمي العبيدي كم قرن وما حصلش حاجة. لا حصل، ما حصلش إزاي؟ لا حصل يا مولانا. طبعا أنت محتاج أن تراجع بقى وتراجعوا بقى فضيلتكم ما جرى في مصر في هذه الحقبة، وخلي ما حصلش حاجة خالص. هو الواجب على الأمير أو قائد البلاد أو الحاكم أن يغامر بدين الناس؟ هذا يجوز أصلا؟ يعني ليس من وظائف الحاكم أو رئيس الجمهورية في النظام الإسلامي، إحنا مفروض الآن بنزعم من ده نظام إسلامي ونسأل الله أن يتمه، إن هو يحافظ على عقائد الناس؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الصبيغ بن عسل المرادي، وقد رواها الدارمي وغيره والخطيب وابن عساكر وجماعة من أهل العلم وإسنادها ثابت يعني إن شاء الله عز وجل، لما جاء هذا الرجل صبيغ بن عسل ده واحد بس وسأل سؤالا عن متشابهات القرآن، دخل يشبه على الناس، فأمر به عمر فقدم عليه قال ابعته لي، ولقياه الخليفة بنفسه عمر بن الخطاب، كان ممكن يعادوا معايا حد أو قال مشوه خلاص وقفلوا الباب، لكن ده الموضوع كبير عايز يعطينا انطباع عما كيف يكون حرص الحاكم على عقائد الناس. وده عصر الصحابة، مش عصر مش القرن الواحد وعشرين ان الناس بعضهم ما يعرفش اصلا حاجة عن دينه، وان الجهل فيه متفشي بالعقائد وبصورة مخزية، وان احنا هنا بنحارب من كذا جبهة، من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية والعلمانية والليبرالية، فالناس مش ناقصة أصلا. أبنت الدهر عندي كله بنت، فكيف نجوت أنت من الزحام؟ إيه اللي جابك؟ أنا ناقصك من عند اللي مكفيني. عمر في عصر الصحابة يأتي صبيغ بن عيسى المرادي ويسأل عن متشابه، يريد أن يشبه، يدخل في مسائل مش وقتها دلوقتي، الناس مش فاهمة الكلام دوت. فيقول له عمر من أنت؟ يقول أنا صبيغ بن عيسى. يقول له أنا عبد الله صبيغ. فيقول له عمر وأنا عبد الله عمر، اطلب طلباتك، عايز إيه؟ إيه مشكلتك حضرتك؟ فيقول له إني أسألك عن كذا وعن كذا، ولما قال الله كذا ولما لم يقل كذا؟ فقال عمر على رسلك، أصبر بقى شوي علي دقيقتين، أنت من النوع ده، أنت من هذا الصنف، أنت جاي تبوظ على ناس عقائدهم وتشغلهم بما لا ينبغي، أنا فاضيين لك دلوقتي، تعال. وأدخله في حجرة وذهب فجاء بعراجين النخل، جاب أحف نخل محترمة، ودخل فضربه على أم رأسي حتى أدمى رأسه وسابه مشي. وقاله بعد ساعة من أنت صبيغ؟ قال أنا نعم. قال وأنا عمر، تعالى أنت كنت تسأل عن حاجة قبل كده؟ قال له أيوة كذا كذا. قال له دقيقة واحدة، والعراجين على دماغه. لأن الراجل ضجر وقال يا أمير المؤمنين، كنت تريد أن تشفيني فقد شفيت، أنا طبت خلاص مش عايز أعرف حاجة. فأمر بنفيه إلى البصرة، أمر بنفيه إلى البصرة. وفي بعض طرق الحديث في رواية أبي عثمان النهدي لهذه القصة، وهي من رواية أنس وأبي عثمان النهدي وعثمان بن يسار وجماعة عند الخطيب وابن عساكر، قال وكتب إلينا عمر لا تجالسون، كتب إلينا عمر لا تجالسون، فوالله لو جاء ونحن 100 لتفرقنا. أهيكفي الآن الفرقة دي؟ النهاردة احنا ناقصين فرقة أصلا، احنا داخلين على انتخابات الآن مفروض يعني، وترى الإسلامي يستهدف، واحد راح جاب 4 مليار دولار عشان يجي يشتري المقعد معرفش ب 100 مليون، والحكايه والتشويه شغال ليل نهار على دماغ الاسلاميين، والفرقه الطاحنه، وكل واحد عامل له حزب في ناحيه وحاجه يعني ما يعلم بها الا ربنا. ام احنا كمان ناقصين فرقه نختلف على هذه القضيه كانت مسلمه عند الجميع اصلا، لما تجعل مثارا الآن الخلاف؟ ده مقصود لذاته أصلا. عمر يقول لو جاءنا ونحن 100 لتفرقنا. ده واحد بس وفي عصر الصحابة. ويأبى عمر عليه أن يقيم بالإبارة المدينة يمشي، لأن عقائد الناس دي مش لعبة، وأي واحد يضل سيسأل عنه من كان السبب في ميزان في سجل حسنات أو سيئات الذي دفعه إلى هذا أو مكن لهذا أن يضل. دي أمانة. عمر كما يقول لو أن بغلة عثرت بالعراق لسألك الله عنها يا عمر، لما لم تمهد لها الطريق؟ ليه ما خدتش بالك من البتاعة دي وعملت لها طريق كويس؟ بغلة. فماذا سيقول ولاة الأمر لما يسألهم الله عن عقائد وناس دمرت وناس انتقلوا من الجنة إلى النار ومن السنة إلى الشيعة، وإن كانوا خليهم واحد بس مش عشرة، واحد بس، هيقول له ربنا إيه؟ دي مش دي مسؤولية يعني ولا إيه؟ وده كان دائب الخلفاء، ده مش كانت حاجة خاصة بعمر بن الخطاب بس، كان كله كان عامتهم كذلك. حتى من لم يكن مشهورا منهم بالعلم والتقى والدين كان يعمل كده. المهدي، المهدي بن أبي جعفر المنصور أنشأ ديوان الزنادقة، عمل وزارة للزنادقة لجماعة المبتدعة بأصنافهم بقى، وخاصة جماعة اللي هم يلبسوا على ناس، تكلموا كلام جميل وكلام حلو ويجوا بلباس الزهاد وأهل الورع وأهل السكينة والطمأنينة ويدحلبوا الناس وقعوهم في الغرض، وكان إذا ظفر بأحد منهم قتله. نقولش اقتلهم، بنقول ابعدهم عنا بس، ان الناس مش ناقصه وعقائدهم ليست لعبه، وانت تعلم والناس كلها تعلم وعلماؤنا الافاضل اللي بيبرروا هذا الكلام يعلمون اننا بالفعل الامر كبير، الامر كبير. وانا لماذا امكن؟ انا كيف اسمح او يسمح ان يسب اصحاب السلام في دياري؟ ليه؟ ما الداعي الى هذا؟ ايه الداعي يعني؟ عشان الفلوس؟ احنا مش عايزين فلوس. وهم مش هبل، ومش هيدفعوا فلوس دي كده مجانا. هم إذا أدركوا أن الموضوع مش جايب همه هينسحب وسينصرف. يبقى المسألة لا يمكن إطلاقا أن تمر بهذه البساطة، ولا ينبغي أن نخفف من الشر لأننا نريد أن يمر هذا الأمر. لا، الأمر ليس بهذه السهولة، والقضية في غاية الإشكال. فده هو أصل القضية وما ينبغي أن يكون تجاه هذه القضية. طيب، خلينا الآن اللي بيحصل ده بيحصل، وإحنا طبعا إحنا لا نملك إلا القول. يعني السيد الرئيس لما قعد مع المشايخ وقالوا له على قصة الشيعة قال لهم لا تخافوا، لن يستطيع شيعي أن يفعل شيئا بمصر. نقول لفخامة الرئيس دع هذا الكلام لنا، إحنا نتكلم ماشي، مش لا نملك غير الكلام والكلام دوت، لكن فخامتك نحتاجه منك فعلا مش كلاما. احنا بنتكلم، احنا لا نملك الا الكلام، لا نملك الا السنه فقط، ونقول للناس ونوعيهم. فخلي حكايه ان احنا لن دي وكلام هذا يا سيدنا خليه لي نحن. لكن يا فخامه الرئيس، مثلك اعلى راس في السلطه التنفيذيه ينبغي ان يفعل شيئا، لا ان يقول شيئا. افعل شيئا، تستطيع ان تغلق هذا الباب. وطبعا الشيء بالشيء يذكر، واحنا طبعا لازم تبقى الصوره واضحه جدا، واحنا لا نجامل احدا في الله عز وجل. انا ساءني جدا جدا بيان الهيئه الشرعيه في هذه القضيه، مساله التشيع، مع احترامي التام لكل علمائها وهم تاج رؤوسنا وعلماؤنا ومشايخنا واسيادنا، ولا نظن فيهم الا كل خير. لكن لما كتبوا البيان بتاع الشيعة كأنه كان فيه شيء من الاستحياء. يعني البيان بيانك الذي صدر عن هيئة شرع الحقوق والإصلاح، مع احترامي الشديد لها ولكل علمائها، البيان ركز على أن الشيعة دول خطر، وأن هم طبعا ناس على عقائد غير عقائدنا، ويجب على الدعاة أن يقوموا بالحق في ذلك، وأن يدفعوا وأن يعلموا الناس فضائل الصحابة، وأن يردوا عليهم، وإن مش عارف إيه يقولوا إيه، وبصوا ناس بمشاكل الشيعة والناس تأخذ بالها الناس دي وحشين. ولم يتطرق البيان بكلمة واحدة إلى الحكومة. ليه؟ لماذا؟ ما تقول لهم اقفلوا الحنفية وخلاص، أنت تتكلم الآن باسم الدين، تغاضى عن أي شيء، قول الواقع، قول والله آه العلماء هيقوموا بدور. كان ينقص هذا البيان عبارة تهيب الهيئة الشرعية، وهي معروفة بثقلها وباحترام من فيها من أهل العلم، وبأن لهم كلمة مسموعة عند القاصي والداني وعند الحكومة وعند الرئاسة. الواجب على المشايخ أنهم كانوا يقولون في هذا البيان ونهيب بالسيد رئيس الجمهورية أو بالحكومة المصرية أن تسعى لإغلاق هذا الباب، ما وسعها تفعل تسعى في ذلك، وينصحونها بهذا. أول حاجة دي يقفلوا الحنفية من فوق، مش تفتح الحنفية وتقول لي بعد كده أنت حل أحوش. أحل أحوش فين؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ما تقفل يا عم الماء وخلاص، يبقى أنت أديت ما عليك. فأنا طبعا لم يعجبني هذا الأمر، وقد أكون مخطئا، ده وجهة نظري، لكن أردت أن أقولها حتى أكون قد أعذرت إلى الله عز وجل في هذا الكلام. كان الواجب على المشايخ أن ينصحوا الرئاسة بإغلاق الباب، ولا يكتفوا منها بمجرد الكلام، مش تقول لهم خلاص إحنا هنقفل، ما إحنا لا تخافوا، إحنا نخاف وننتظر خطة. أنا مش هخاف، هتعمل إيه؟ أريني خطة، أقول لي أنا هعمل كذا وسأغلق كذا وسأفعل كذا والوضع كذا والقضية كذا، أعطيني آلية للعمل، كما هناك الآن آلية للنزول والانتشار وفتح الأبواب بطريقة رسمية، أعطيني أيضا خطة تطمئنني. ده حق العلماء على الرئاسة، كما دعم العلماء الرئيس، وده واجب عليهم أنهم يدعموا أهل الفضل، فحق عليه أيضا أن يطمئنهم فيما يتعلق مسائل الدين. ما ينفعش الكلام من الرئاسة، لا بد يكون فعل، يعطينا كلام واضح، خطة لهذا الأمر، أن هذا الأمر يقلق الناس. وإحنا كل يوم بيجينا كلام كثير جدا واتصالات بلا عدد. طبعا أنا مدرك أن ده وهم، ناس موهومة يعني، وأي حد بس بيشوف واحد كده ده شيعي وبالحق هو بتاعي القصة والحكاية والرواية، وبعضه من الشيعة أنفسهم عايزين يوصلوا الناس أن إحنا جينا مصر بقت كلها شيعة. الأمر ليس بهذه الصورة قطعا مش كده خالص، لكن ناس بقى عندها وهم وعندها إشكالية، ونحن نؤيدهم في هذا الخوف ونحسهم عليه. لازم نخاف، عشان اللي بيخاف بياخد باله، اللي بيخاف بيسلم، من خاف سلم، لكن اللي مش عامل حسابه ده خالص ونايم، إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. فإحنا خلي خلاص الموضوع ده حصل ومش عارفين نعمل حاجة، ولمصلحة أو لسبب أو لآخر ما حصلش اللي إحنا عايزينه وما تقفلش في الموضوع من فوق، فما دورنا؟ طب نعمل إيه؟ طبعا مش لازم نقعد بقى نصوت ونقعد بقى بس نعيط ونقول القصة والحكاية، وإحنا قلنا خلاص بلغنا وقلنا على كل المستويات، خطبنا كل من يعنيه الأمر وبصرنا الناس، وبعدين هنقعد؟ لا مش هنقعد، لابد أن يكون هناك أمور كثيرة، منها وده واجبنا جميعا بقى إشاعة فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ده واجب الوقت الآن، ده التطعيم بقى، سواء بقى ابتلينا بهؤلاء المجرمين أو كشف الله عنا البلاء وأراحنا الله من هذا العناء، فنحن محتاجون إلى اللهج بفضائل الصحابة، نعلم أبناءنا فضائل الصحابة. طبعا ده محتاج برضو تدخل الحكومة للمناهج، لأن العيال بتعلمه في مدارس، تعلمه في معاهد خالية تماما مما يتعلق بهذا، شالوا ما يتعلق بقصص الصحابة من أيام مبارك، وحطوا مكانه مش عارف مين، نجيب محفوظ وفلان وعلان. الله يا عم ماشي، طبعا ما اعترضنا التام على هذه الأسماء لأسباب كثيرة، لكن خليهم ناس كويسين، عندنا من هو خير منهم، عندنا خير من هؤلاء، ليه تحط اللي تحت والسيب اللي فوق؟ فين أيام زمان؟ لأن الطالب ما يعرفش حاجة عن الصحابة أصلا. فعلى الأقل لو أنت هتعمل حاجة زي كده وخلاص بقى يعني، وطبعا نحن لا نرضى بهذا أبدا وسنظل نرفضه، لكن محتاجين أعمال. فينبغي أن يقرر على الطلبة فضائل الصحابة في جميع المراحل، والتحذير من مذاهب الشيعة، ما يبقاش كلام بس، ولا أنا فرحتي بالكلام، ما تخافوش وما فيش حد هيجي والناس دول مش هيعملوا حاجة فينا، احنا كويسين بلد زي الفل. عمليا حصن لنا الشعب، وأظن ده مبرر، ورب ضرة نافعة، رب ضرة نافعة. فنحن نحتاج إلى بسط فضائل الصحابة في كل مكان، على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي، خطباء المساجد ودعاة في الفضائيات يكثروا من الحديث في هذا، ويلحوا على أسماع الناس ببيان مناقب أصحاب الصلاة، وهي مناقب وفيرة وغزيرة وكثيرة وعظيمة وحقيقية صحيحة، مش محتاجين الكذب بتاع المجرمين التانيين وما عندهمش حاجة أصلا يقولوه. ثم أيضا تحذير الناس من عقائد الروافض ونشر هذا على مستوى رسمي ومستوى شعبي. فكان يكون في مراكز دي كده بقى يعني اعمل بقى يعني وسع بقى الدائرة. نحتاج كذلك إلى أن يكون كتب حقيقي، لجنة معروفة من أهل العلم وأهل الفضل لتتبع الروافض، يبقى فيه رقم يخصص، رقم ثابت أو أرقام مختصرة تخصص أي أحد يرى أحدا يدعو إلى هذا المذهب ويتكلم معه فيه يتصل برقم موحد معروف. هذا الرقم تشرف عليه هيئة من كبار العلماء لديها إدارة كاملة للتعامل مع هؤلاء وإدراكهم قبل أن ينخرطوا في هذا البلاء. أي حد بيكلمه في حاجة زي كده عندك شبهة اتصل بالرقم دوت ونجي لك فورا ونتكلم في هذا الكلام ونبصر الناس. فأنت محتاج هذا الأمر على الأقل الآن على سبيل التحصين، والله ستستفيد به كثيرا البلاد، الناس هيبقى عندها صحوة. احنا بنستثمر الحمد لله كل المصائب، يعني ما حصلت مصيبة قط إلا كان استثمارها على الوجه الأمثل. لما سبوا لعنة الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا وقتا سانحا لنشر سيرته الكريمة صلى الله وسلامه عليه. لما تكلموا في السيدة عائشة كان وقتا حسنا لتعريف الناس من هي السيدة عائشة. فإذا اضطررنا وابتلينا ولن نرضى بهذا ولن نوافق عليه أبدا، اضطررنا لهذا فماذا نصنع؟ ينبغي أن نتخذ إجراءات عملية منظمة مدروسة، نعمل شيئا، نكون إيجابيين، لن نجلس نبكي حظنا، لأن نحن أقوياء جدا والحمد لله، ونستطيع أن نستثمر موارد بين أيدينا بما يفتح الله تعالى، والله تعالى ينصر الحق، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. أسأل الله عز وجل أن يقينا وأمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، ويعينهم على إغلاق هذا الباب السيء وباب الشر الذي فتحوه على الأمة، ولا يجعل الله هذا في موازين سيئاتهم، نسأل الله تعالى ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم وبركاته.